ومنها أن تكون مدرسة فتخرج التدريس في الليل في النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناه أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها. مثال الضرورة أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا ضرورة. ومن الضرورة أن يتسور عليها اللص فأسهر. ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج. فصار خروج المرأة من حادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن لا يكون ضرورة ولا حاجة فالخروج حرام. الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة فهو جائز في النهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون طريقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. فالجواب نعم، هذه حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إلى مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. لكن متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معهم؟ لا، ليس من الحاجة. حتى لو قالوا يا فلان اخرج معنا فليس من الحاجة. طيب هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، الحاجة، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا وللضرورة ليلا. قال وإن ترك الإحتياج أثمت وتمت عدتها بمضي زمان. يعني لو أن المرأة التي توفي عن زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر أيام، تنتهي العدة أو لا؟ تنتهي. فليس الإحداد شرطا لتمام العدة، ولكن تكون آثمة لأنها تركت الواجب عليها، وترك الواجب يستحق الإثم. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا لو سألك سائل هل الإحداد شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب لا. فلو لم تحس وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها آثمة. ثم قال مرة رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال: من مالك أنفا يوضع مثلها، من صغير، من صغير بيان المالك، وذكر من صغير وذكر وضدهما، ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، حرم عليه ورقها ومقدماته. مقدماته بعد قبل استبراءها. من ملك آمة نطع مثلها، وهي التي سمى لها تسع سنين، حرم عليه ورقه ومقدماته، سواء كان المال صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير او من كبير او من ذكر او من انثى، فانه يجب عليه استبراء. استبراء حساس ذكر الاستبراء. اذا من صغير وكبير يصح ان يبصرها بالمال وبالمملوك منه، أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك: رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوقع من صغير، يجب عليه أن يستبرئها، أعني المشتري، يستبرئها المشتري خوفا من أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل: إذا ملكها من صغير، هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده أنا ولدان لأبيه وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشهد الاستبراء؟ يرى المعرفة الاستبراء واجب. لأنه ولد تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وقع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قائل: الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامع، حتى لو حصل استحقاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملك عن الرجل، لكن الرجل قال له إنه لم يجامع، أو قال إنه استبرأ بحيرة قبل ذلك، فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير استبرأ فإنه يجب على المشتري استبرأ، لأنه لا يتكلم من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبرأ، أو قال للمشتري إنه لم يجامع، فالمذهب يجب استبراءه. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجح، لأن المقصود من الاستبراء ايش العلم براءه الرحم. وهنا نعلم انه ليس بحامل لان الرجل الذي باعه اخبر بانه استبرأ او اخبر بانه لم يجاملها، ونحن نثبت بقوله هذا استبراء. طيب يقول رحمه الله: حرم عليه وضعها ومقدماته، اما وضعها فلا اشكال، واما مقدماته فلسد الذريعه. سد الذريعه، اتعرفون مقدمات الوضع؟
نعم.
كالتقليل والغمز والضم وما اشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة، لأنه يعني ربما لا يملك نفسه إذا قبل شهوته لا يملك نفسه أن يجامل، ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو إيش أو ما ملكت أيمانهم. وهذا مالك لليمين، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن المقدمات ثلاثة. نعم لو حلم أن الرجل ضعيف أي عزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذ نمنع، ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكومة. فإن قال القائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن؟ نقول: هذا الحال يحرم وطنها ولا يحرم إيش مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم وطنها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما أشبه ذلك. طيب، ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل في وضعها يعني وضع الحمل، ومن تحيض في حيضة، والآيسة والصغيرة في مضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثة أقسام: استبراءها في إيش؟ وضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطار: لا توطأ ذات حمل حتى ترى. الحالق استبراؤها بحيضة، لأن الحامل عادة لا تحيض. التي لا تحيض لسبب أو ياس تستبرأ بشهر، لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى: والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم بعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه أحوال الحيضة ثلاث فقط: الحامل ليش دور الحمل، الآيسة الصغيرة بشهر، التي تحيض بحيض. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك
شيخ. قول
النبي صلى الله عليه
وسلم:
لا
توطأ ذات حمل حتى تضع. نعم.
هل هذا
يدل
على أن الحامل لا
توطأ؟ لا، الحامل من الغيب. نعم. الحامل من الغيب، لأن هؤلاء نساء مسؤوليات قد حملنا من أزواجهن، فقال: لا توطأ حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فلو نفعها إلى إلا أن يضرها، انضرها فلا يجوز، وأما بينضرر فهي زوجته. واضح؟ نعم.
إذا وجد مع المحتدة،
إذا
وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟
لا، لا تخرج إلا بالضرورة. نعم. هذا ما دون الضرورة، يعني من كما جاء هذه الحاجة. نعم.
ذكرنا أنه إذا مات زوجها ونام الكلام فلا تعتد أيهما شاء.
في أي مشاعر؟ نعم. لا، تسلم هذا المجال أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا الليل وهذا النهار.
شيخ بارك الله، إن كان بيتها مثلا
في وسط المدينة.
نعم.
معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار. فهل لها تخرج في الليل؟
نعم. نعم. إلا ما تخرج.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟
أو إيش؟
تركيب الأسنان.
نعم.
الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستلزم؟
أظن يحرم حتى نجعل كل شيء في التجميل هو حرام إلى أن يتجميل. ارفع
صوتك.
هل يعتبر المتعدد المساكن متعدد المساكن الأبناء؟ لا، إذا صار لها نسكن مع زوجها ولها أبناء له مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. شوفوا
الحامل هل يؤثر في اختلاف الناس؟
وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله ولم يعتد فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم.
المعتدة أجبرتها والديها في الانتقال إليه، وما الحكم
في هذا؟ لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسكن مع أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن تجبرها، لكن إذا أكرهها فحينئذ لا نبرأ لها. نعم.
المعتدة إذا كان في عقد صوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هل تلزم بلباس معين؟
لا، المعتدة لا تلزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتدونه فيما سبق. يقولون ان المراه المعتده من الوفاه لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا اصل له، تلبس ما شاءت من الثياب الا ثياب الزيت.
المعتده اذا كانت في بلاد القربه يعني
بلاد
القربه.
نعم.
اهلها ما فيها اهلها.
اي نعم. يا ساكنة ولا طارق؟
ساكنة.
أن تبقى في مكانها حتى أنت العدة ما لم تخف على نفسك.
حكم استعمال الحنة للمعتدة
من الوفاة؟
نعم يا شيخ.
هل الحنة في السن أو لا؟
بالضرورة يا شيخ.
هل الحنة في السن أو لا؟ ما أستفهم الضرورة وعدم الضرورة.
نعم في السن.
إذا ما
العلاج يا شيخ؟
إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على يعني في شك من هذا، لأن بعض أتت إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقالت إن ابنتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفندخلها؟ قال لا. فقياس هذا على حكم العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها، قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحنة أيضا ناجح، فهنا من تجيزه، مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر والحنة يخفف فهذا قد يجيزه. نعم.
إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا قطع الزوج وتخشى من نفوذ من عائلها هل يحق لها الخروج أم لا؟
تخشى من وين عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة، إذا كان ما في خلوة وأقول وإخوانها هؤلاء وناس انتقال ما عليها شيء، تبقى في البيت انتهى الوقت.
وليد أمس الشيخ أخذنا من الحداثة التي تبيح المرأة المعتدة تخرج من بيتها شيء، إنها تسني يديق صدرها، يحرم في الزيارات
الفرق بينهما ظاهر، هذا احتياج في المكان وذاك احتياج في الحال، والتجمل متصل بالبدن، اما هذا فهو ظرف منفصل محرم
او في دين محرم، وعكسه البهيمه وغير قبلى ولا موضوعه. فمتى
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغه. اما في الشرع فالرضاع اعم من هذا، يشمل مص الثدي وكذلك اسقاء الرابق من اناء او نحوه، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي. المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة. وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإمام مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة مص الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا، وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاع. فلننظر، ننظر بالحد والعد. بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ كم؟
سبع.
ثم قال: أمهاتكم من أرضعنكم، انتقل إلى جنس آخر. فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النساء. يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، كما في الآية تماما. يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. وعلى هذا لا تتعب نفسك. إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع، فانظر هل العلاقة بين الرضاع ومن أرضعت، هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة، الصؤولة؟ انظر، لأن الحديث محكم والآية محكمة. فالمحرمات من الرضاع سبع، من النسب سبع. يحرم نظيرهن من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا بالنسبة للعدد ناه الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، هذا العدد. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع. كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواش. فالمرضعة لها أصول وفروع وحواش. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن عرف. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن نزل. من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواش، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد. فلنفرها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا. له أبناء وبنات فروعا. له إخوة وأعمام وأخوال حواش. طيب، بقي الرابع. الرابع له أصول وفروع وحواش. فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواش وأصول الرابع. لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الرابع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق بالرضاع يتعلق بحكم الرضاع الرابع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاع من يخرج أصول الرابع وحواشي الرابع. هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاع في الرابع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. زيد عند ثلاثة الآن: زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد. هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب، أمهات هند، هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟ انتبهوا انتبهوا، يؤثر. تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟ يؤثر. طيب، خوات هند يؤثر؟ عمات وخالات كذا. ناتي إلى 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 صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟ يؤثر، لأنهن أصوله. هل يؤثر في بناته؟ نعم، لأنهن فروعه. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم، لأنهم حواشي. طيب، بقينا الرابع الذي هو زيد. هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر، لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الرضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الرضع أن يتزوج من أضعف أخاه؟ لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواس الرضاع. طيب، يجوز لأبي الرضاع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟ أبوه يجوز، لأن الرضاع يؤثر، لا يؤثر في وصول المرضع الرضاع. نعم. طيب، هل يجوز لابن الرضاع أن يتزوج أخت الرضاع من المرأة التي أرضعت؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الرضاع، وفروع الرضاع يؤثر فيها الرضاع. أضبط هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول، وإلا في مشكلة الرضاع مشكل عظيم. طيب، هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع بنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟ لأنهن من فروع المرضع التي هن. طيب، هل يكون أخا للبنات التي بعده؟ نعم، لأنهن من فروع المرضع. فأنت أضبط هذه الضوابط، يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير. طيب، رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي، ولعلي بنت، هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟ ليش؟ لأنها من فروع المرضع، واللبن الرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. طيب، رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟ لا يجوز. ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أعرف إن شاء الله أن الأمر واضح. طيب، وإن رجعنا إلى العدل فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب. اقرأ الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نظيرهن من الرضاع تماما حرام. انظر أيها أسهل لك، الحد أو العدل. لكن الحد يحصل لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسب يعني القرابة. والمحرم خمس رضعات، بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث صحيح وفي مسلم. وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر، ولكن يطمئن نظر. ما هي الخمس؟ أهي خمس مصاص أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف. بعضهم قال خمس مصاص، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال 3 دقائق، لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع 5 مرات ثبت الرضاع. وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس. وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رقة الثانية. وبعضهم يقول خمس رقعات أي خمس وجبات، مثل كما يقال خمس أكلات. وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى. مثال ذلك أربعته أول النهار الساعة الثامنة، ثم الساعة التاسعة، ثم العاشرة، ثم الحادية عشرة، ثم الثانية عشرة، ثم الواحدة. كم هذه؟ خمس أربعات. طيب فلو أربعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلق يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا قال لنا قائل أيما أرجح، المصاص أو الأنفاس أو الوجبات، قلنا الأصل عدم التأثير، ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات، لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط أن لا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات ولا خمس أنفاس. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد ابن القيم، وهو الأحور. كيف الأحور؟ نعم الأحور. إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحور؟ قلنا مشكل، إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة أخرى. مثلا هذه طفلة رضعت خمس أنفاس أو خمس نصات، خمس نصات، هل الأحوط أن نجعل الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس نجعل المصات. إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للرابع فيحرم عليه نكاحه، أتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط، وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لازم من ذلك أن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له، والاحتياط أن لا تفعل. وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاعة غير مؤثر، لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التأثير. ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبله ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات. وقالت الظاهرية لا يشترط ولا ثلاث ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا. فيقال نعم القرآن ليس به ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسر. قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر، ولكن الجواب عن هذا أن يقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر إلى خمس بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتين، صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح، حتى إذا قلنا بخمس أضعاف فالثنتان لا تؤثر، إذا قلنا الثلاث تؤثر، بقي عندنا معارض بإيش؟ بحديث الخمس أنه لا يحرم إلا خمس أضعاف، وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات، وهذا هو الصواب. قال المؤلف في الحولين، هذا شرط آخر، يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل. فإذا ولد في واحد محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام 22، فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فقالوا تمام الرضاع في حولين، وما زاد فهو خارج. أفهمتم؟ وظن كان المؤلف أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم، حتى لو فرض أنه فطم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. واستدل رحمه الله بالأثر والنظر. أما الأثر فالحديث المعروف لا رضاع إلا أنشز العظم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر. النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني بالطعام المعروف، فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أو من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن. أنت معنا؟ طيب، لو رضع أربع مرات إلى صباح 30 من الحجة من السنة الثانية، لما هل محرم عام 22 رضع الخامس، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله. أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟ الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين شخص بين طفل فطن للحول الأول وصار يأكل الطعام، وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة، أي فرق؟ لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. لو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له 3 سنوات. السنة الثالثة رضاع محرم مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على قول الراجح. وأما على قول من قال العبر بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
أيها الإخوة، لن يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.